النيل اللي زاد بالخير والهنا يا كل المنى يا مصر يا بلد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الأعزاء، لما نزلت آية الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما نزلت هذه الآية أصاب الصحابة هما وحزنا، وطلبوا من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب إليه وقال له: إن أصحابك يا رسول الله، إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: أي المال نتخذ؟ فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبا للذهب تبا للفضة ثلاثا. وقال: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة تعين أحدكم على دينه. الإسلام يحارب الاحتكار في كافة صوره وأشكاله، ويحارب الاكتناز، ويتوعد المكتنزين بالويل والثبور. وقد ضرب لنا القرآن الكريم مثلا بقارون، مثلا قارون كان مكتنزا ومحتكرا، استأثر بالكنوز وأقفل عليها الأبواب بالضبة والمفتاح، فأصبحت في ذاتها غاية يسعى إليها، وأصبحت هي الهدف الأخير في دنياه، ولم ينفقها في سبيل الله ولا تركها تدور بالنفع والتنمية بين الناس. واليوم فقد الناس كما فقدت الدول كلها، وكما فقدت الدول ثقتها أو بعض هذه الثقة بالعملات الورقية، والبعض فقد ثقته باقتصاديات الدول أيضا الكبرى. فأقبل الناس أفرادا وأقبلت الحكومات والصناديق التنموية على اقتناء الذهب وتكديس الذهب، فأصبح الذهب بالأطنان في البنوك المركزية وفي البنوك العادية كأمانات يقفل عليها بالضبة والمفتاح نظير مالي مقابل مالي. وبعض هذه الدول تدفع أجرة لكنوزها كفنزويلا وغيرها حوالي 50 مليون دولار كمقابل حفظ هذه الكنوز في بنوك أخرى أجنبية بعيدة عن بنكها المركزي. مشاهدين الأعزاء، حول الذهب واقتنائه وارتفاع أسعاره تدور حلقتنا اليوم من برنامج قضية الحوار، ومعنا لمناقشة هذا الموضوع فضيلة الشيخ هشام التابعي، وسوف نناقش معه اقتناء الذهب، حدود اقتناء الذهب بين الحل والحرمة، إلى أي حد يمكن للمسلم أن يقتني ذهبا، ومتى يصبح اقتناء الذهب حراما أو استخدامات واستعمالات هذا الذهب، يعني أي إلى أي مدى يسمح بها أو لا يسمح بها. وسوف نناقش معه هذا كله بعد أن نشاهد معا هذا التقرير عن الذهب.
يا مصر يا غالية يا أم البلاد، يا أرض الحضارة والنيل اللي زاد بالخير والهنا يا كل المنى يا مصر يا بلد.
ارتفعت أسعار الذهب هذا الشهر إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، حيث تجاوزت حاجز 1900 دولار للأونصة. وقد عزز من ارتفاعها اتساع نطاق الديون الأوروبية واستمرار عجز الاقتصاد الأمريكي ووصول مديونية الولايات المتحدة إلى أرقام تخطت السقف الذي يسمح به الكونغرس الأمريكي، والذي يعني تجاوزه إعلان إفلاس الولايات المتحدة وعجزها عن دفع رواتب موظفيها أو الإنفاق على مؤسسات مؤسساتها، فقد بلغت ديون الولايات المتحدة منتصف هذا العام 14.3 تريليون دولار، وتأتي الصين على رأس الدول الدائنة ب 1.4 تريليون دولار، ثم اليابان تريليون دولار، ثم المملكة العربية السعودية 800 مليار دولار، ثم بريطانيا 295.5 مليار دولار، ومن بعدها الهند 180 مليار دولار، ثم تأتي بعدها دول أخرى. وهؤلاء جميعا فقدوا ثقتهم في قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على السداد، كما فقدوا ثقتهم في الدولار كعملة أولى في العالم. وأدت أزمة ديون اليونان وضعف وترنح اقتصاديات دول أخرى في الاتحاد الأوروبي إلى فقدان الثقة أيضا في اليورو، وهو ما أدى إلى تهافت الدول على شراء الذهب ووضعه في بنوكها المركزية كاحتياطي جديد عوضا عن الدولار. وأدى هذا إلى زيادة الطلب على الذهب واضطراد الارتفاع في أسعاره، مما دفع الأفراد بدورهم إلى التهافت على شرائه واقتنائه طمعا في الربح وهروبا من التدني المتواصل في أسعار العملات.
مشاهدينا الأعزاء، عدنا لكم ونناقش مع فضيلة الشيخ هشام التابعي، وباسمكم جميعا نرحب بها. أهلا فضيلة الشيخ.
أهلا بك صاحبي العزيز.
شاهدنا التقرير معا ورأينا أن الملاذ الآمن أصبح للأفراد والدول وحتى صناديق التنمية، بدل أن يستثمروا أموالهم في التنمية وفي الإنتاج وفي العمل وخلق فرص عمل جديدة للشباب والبناء والإعمار، بدأوا يدفعون أموالهم في شراء الذهب. بودي أولا أن تبين للمشاهدين موقف الإسلام عموما من الذهب. عموما من الذهب ومن الاكتناس بصورة خاصة.
أحسنت. اسمح لي بادئ ذي بدء أن أحمد الله عز وجل من باب أن كل عمل لا يبدأ به بحمد الله فهو أجزم، وأنا وأنت نود أن يكون حديثنا موصولا نفع للسادة المشاهدين عبر هذه الشاشة المفيدة النافعة، شاشتكم شاشة قناة الخليجية التي تزخر بالمتألقين أمثال الأستاذ عبد العزيز. فأسأل الله عز وجل أن ينفع بك الإسلام وبهذه الشاشة ينفع الأمة كلها.
بارك الله فيك.
بارك الله فيك أستاذ عبد العزيز. الحقيقة سؤالك في منتهى الأهمية، لأن الإسلام تعامل مع الذهب تعاملا وسطيا، ومعنى الوسطية أن الإسلام لم ينظر إلى الذهب على أنه سلعة المترفين ولا المنبوذين ولا الأغنياء الأشقياء، ولا حض عليه بحيث أن يكون الذهب يعني جل هم المسلم وجل سعيه، فتعامل معه معاملة وسطية، أهلا بالذهب والفضة، أهلا بها بشرط أن تؤدى حقوق الله تعالى التي نص عليها الشرع في الذهب والفضة. فهو زينة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والحرث والأنعام. قال ربنا ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لم يقبح، إنما قال في الآية قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا، إلى آخر الآيات في سورة آل عمران. فالملك الديان قال إن الذهب زينة وشهوة مباحة، والناس تحب جمعه وتحب اقتناءه. أهلا وسهلا في الإسلام بهذا الاقتناء، لأننا لسنا كالبوزية ولسنا كالغندية الذي تبرأ وتجرد من كل شيء، غاندي زعيم الهند حدثك أكيد، الذي وصل إلى حد أنه يعني خلع حتى ما يستر به نفسه بحجة الزهد. الزهد عندنا في الإسلام له نطاقه وله مجاله، والذهب يحبه الناس ويكتنزونه، والآية التي تفضلت بذكرها في سورة التوبة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم. لو تلاحظ أن الآية وضعت قيدا ولا ينفقونها في سبيل الله. فإذا كان لديك ذهب من أبواب حلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالذهب أتى إليك من سبل حلال لا حرج عليك، وتنفق منه في سبل حلال مباحة لا حرج عليك.
لكن فضيلة الشيخ نحن نعلم أنه الذهب محرم على الرجال.
أي نعم، نحن نتكلم عن النفقة.
نعم.
هو محرم على الرجال في خصوص.
هذا نعم. موقف من الإسلام. إذا نعم. الإسلام يعني يتيح الذهب لاستخدامات معينة بالنسبة للمرأة.
نعم.
وأيضا كمقياس للقيمة، كان مقياس للقيمة الدرهم.
نعم أحسن
حضرتك.
فهو نحن نتحدث عن الاكتناز أو الاقتناء.
نعم.
أما كيفية استخدامه فحكمة الشرع.
نعم.
أنه أراد أن يميز بين الرجال والنساء لعلة. أستاذ عبد العزيز، لا يريد الإسلام من المرء المسلم وهو الرجل الذي نطق به حركة قيادة الحياة أن ينشغل بالملذات والشهوات.
تمام.
فلذلك حرم على الرجال دون النساء، والقصد الحفظ على خوشنشنة الرجل، على استقامة قصده، على ألا تكون ميوله متجهة في هذا الاتجاه. أما المرأة فليس عليها أعباء العيش ولا ليس عليها الكد في العيش، والمرأة زينة كما تسمع في الآية: زينة للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير. المرأة إذا نظر إليها صرته، فأصبحت المرأة في الإسلام وعاء الجمال، فلا حرج أن تتحلى بالذهب. أما الرجل فوعاء القوة، وعاء القوة والكد.
نعم.
فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال الفقهاء قال ربنا فتشقى، إشارة إلى أن الذي يناط به الكد في العيش هو آدم وليست حواء.
فضيلة الشيخ كلام جميل
ورائع،
ولكن احنا عندنا في الإسلام إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
نعم.
فالإنسان هو الغاية النهائية في هذا الوجود.
نعم.
وبالتالي فإن الذهب أو المال أو أي شيء أو أي سلعة هي ليست أكرم من الإنسان.
صحيح.
وبالتالي إذا احتاجها الإنسان فهو مقدم على هذا السلعة.
نعم.
وبالتالي الاكتناز قد يحرم الجوع والمحرومين وحتى والشعوب الفقيرة من هذا المال. ولذلك قدم لنا القرآن الكريم قارون.
نعم.
كمكتنز، واكتنز المال الكثير وأقفل عليه بالضبة والمفتاح.
نعم.
وأتيناه من، قال تعالى: وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة.
نعم.
فربنا سبحانه وتعالى قال له: ولا تنس نصيبك من الدنيا.
صحيح.
حتى أن بعض الماركسيين والشيوعيين يقولون أن الإسلام يشترك مع الاشتراكية والماركسية في أنه قال لقارون: رغم كل هذه الأموال الكثيرة المكدسة في غرف مغلقة، قال له: ولا تنسى نصيبك من الدنيا. النصيب يكفي لإشباع حاجاتك. وبالتالي الإنسان الذي يأتي بالذهب ويزكي كما تقول أنت يزكي، رغم أنه في آراء كثيرة تقول حتى أنا الزكاة على الأطنان الذهب لا تنفع، لأنك أنت تحرم المجتمع من دوران المال ومن التنمية.
نعم.
فكيف نوفق يعني بين قارون المكتنز وقدمه ربنا سبحانه وتعالى كمثل الذي اكتنز الثروة وحرم المجتمع منها.
نعم.
وبين أنه إذا تستطيع أن تكتنز ما تشاء من الذهب طالما أنك أنت دفعت الزكاة.
نعم.
يعني أين حق المجتمع وأين حق الإنسان؟
أحسنت، جزاك الله خير. استخرج طيب، ويعني أشكرك على هذا الاستنتاج الجميل، ولكن فيما انتقد قارون، فيما انتقد لو تراجعت معي الآيات من سورة القصص: إن قارون كان من قوم موسى، انظر أخي الحبيب، فبغى
عليه.
نأتي إلى أول جزئية انتقد فيها قارون، أنه بغى. إن قارون كان من قوم موسى، هو أصلا من قوم موسى. تمام. فعلامة تعالى على قومك فبغى عليهم، أرأيت يا سيد الحبيب؟ فهذه الجزئية سواء أدى الذي اكتنز زكاته أو لم يؤدها، إذا وصل به المال إلى حد الطغيان كما قال ربنا إن الإنسان لا يطغى
أرآه استغنى،
أرآه استغنى.
طيب ما فضيلتك هذه زواج المال بالسلطة واضح،
دي عايز لها سؤال لوحديها دي،
زواج السلطة بالمال. إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، الذي عنده الكنوز سوف يعلو في الأرض.
يعني هو زواج المال بالسلطة، هذا المصطلح سمعناه خاصة قبل الثورة وسمعناه طويلا، وقد أفضى بأصحابه إلى المهلكة التي
أسف للمقاطعة، أكمل حضرتك
يعني سمعت عنه. نعود إلى قارون سيدي الأستاذ عبد العزيز الحبيب، فنقول إن قارون أول من تقد فيه أنه بغى، والبغي حرمه الله تعالى، سواء كنت غنيا أو كنت فقيرا أو كنت تؤدي زكاة مالك أو كنت لا تؤديه، فهذه واحدة. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. هي ليست كلمة الله إليه، ولكنها كلمة حكماء قومه إليه، والله تعالى يعني لم ينكر. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، ما زال الحديث حديث قومه،
تمام،
ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال، خلي بالك معايا، قال إنما أوتيته على علم عندي. هذه هي المصيبة الثانية، أنه نسب جمع المال ونسب النعمة ونسب البسطة التي بسطها الله لنفسه، قال إنما أوتيته على علم عندي. تعال أخي العزيز أستاذ عبد العزيز نتابع كلمات قارون، تجد أنه انتقد في البغي، في نسبة الرزق إلى نفسه، في نسبة العلم والفهلوة إلى نفسه، وهذه هي التي أسقطته مع أخريات. واضح تماما من كونه نسب النعمة إلى نفسه أنه لن يؤدي زكاة ولن يتراحم ولن يصل الناس، واضح أنه حبس ماله عن الناس. ليه؟ لأن الناس قالوا يا ليت لنا
مثل ما أعطي قارون.
واضح جدا أنه ما كانش بيعطي الناس حاجة، بدليل أنهم تمنوا.
هو حاجة. وقارون يعني، ولا تسكت، أنه قارون يعني فتح الرغبات والشهوات عند المجتمع، التطلعات الطبقية،
ده كلام كبير،
تطلعات العلو. وانه وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون.
تمام.
اما الناس غير المؤمنين قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون.
احسنت.
فيعني المجتمع انقسم، قسم معجب ويتمنى ان يكون مكانه، وقسم يخشى الله سبحانه وتعالى.
تمام.
يستنتج من هذا انه معنى ذلك انه المال ينبغي أن يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى.
أحسنت.
فالسؤال بيطرح نفسه الآن، وهو سؤال مهم جدا.
تفضل.
إنه الإسلام كفى لإشباع الحاجات لجماهيره.
نعم.
جماهير المسلمين.
نعم.
على امتداد العالم.
نعم.
والمسلمون كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى.
صحيح.
فكيف يجوز مثلا أن تدخر دولة مئات الأطنان من الذهب، أو يتاخر فرد أطنان من الذهب، ولدينا جوعى ومحرومين كالصومال في الصومال يموتون جوعا، في فلسطين أيضا يحتاجون إلى المال والرواتب، في أكثر من منطق من العالم الإسلامي نجد في قهر وظلم وجوع وحرمان. فإذا لا يستقيم يعني إسلاميا، لأن الله سبحانه وتعالى عندما نزل الإنسان إلى الأرض قال له إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. فكيف نوفق بين إشباع الحاجات الأساسية والضرورية لجماهير المسلمين في شتى أنحاء العالم، وبين هؤلاء المكتنزين الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله؟ بالتالي هل لو أدوا هم الزكاة فقط لغير يجوز أن يترك هؤلاء الناس جوعا ومحرومين ويموتون جوعا؟ هذا السؤال المهم الذي يطرح الآن في يعني أنا أحب أن أربط الدين بالواقع.
أحسنت.
فكيف
أحسنت أخي الحبيب، اتفق الفقهاء
نعم
على أن الزكاة إذا لم تسعف المجتمع وإذا لم تغطي حاجة الفقراء في المجتمع تمام. اتفق الفقهاء على أن لولي الأمر
غريت.
أن يفرض ما نسميه هذه الأيام بالضريبة
تمام.
يعني نبدأ بالزكاة
تمام.
والزكاة إن شاء الله تغطي حاجة الفقراء، ولكن
نعم.
قال الفقهاء إذا لم تغطي الزكاة حاجة المجتمع
تمام.
ولم تشبع الفقراء ولم تقضي حاجة ولبانة أصحاب الحاجات والفاقات، لولي الأمر أن يفرض على أغنياء الأمة ما نسميه ضريبة لازمة حتى تتم استقامة المجتمع
تمام.
ويتم تكافل المجتمع
تمام.
لكن احنا بنقول صدقني يا استاذ عبد العزيز، لو خرجت الزكاة بمقاديرها من كل انحاء العالم الاسلامي لغطت فقراء المسلمين على مستوى البسيطة كلها. يعني لو خرجت الزكاة بمقاديرها من اهلينا في السعودية والخليج والامارات، قطر وحدها نسأل الله ان يبارك في رزقها، قطر وحدها زكاة اهلها تغطي فقراء مسلمين العالم. وهذا الكلام سمعته بأذني من عالم اقتصاد في قناة الجزيرة، قال زكاة أهل قطر وحدهم تغطي فقراء المسلمين في العالم.
لكن
نعم. ومع ذلك نعم. سنقول إن هذا الكلام مرسل
تمام.
مش دقيق، لكن القاعدة أننا كمسلمين ينبغي أن نخرج زكاتنا بكل دقة، فإذا ما وجدنا أن الزكاة لم تغطي حاجة الناس وجب أن نخرج طواعية أو من خلال ولي الأمر
الإمام
أي نعم ما تستقيم به حالة المسلمين على المستوى العالمي كله.
شيخ الفاضل، هناك ما هو أهم من إشباع الحاجات؟ عندما تتعرض الحرية للخطر، عندما تتعرض لا إله إلا الله
أحسنت
للضرب من اليمين من الشمال والجنوب وتتكالب الأمم علينا كمسلمين
نعم.
الحرية عندما تعرضت الحرية للخطر في العصر المدني سيدنا رسول الله بعد الهجرة أخى بين المهاجرين والأنصار لم يفكروا في الاكتناز ولا في الادخار، واقتسموا الأموال بينهم واقتسموا لقمة العيش
نعم.
نحن الآن في نعيش في أحوال ومآس كثيرة، لدينا شعوب محتلة، لدينا مجتمعات بحاجة ماسة إلى المال وإلى لكي تحمي نفسها للحرية، يعني لتذود عن نفسها وعن حريتها وعن كرامتها
نعم.
فهذه أيضا من أبواب الإنفاق
أحسنت.
التي لا ينبغي أن نغفل عنها
أحسنت.
فكيف تقول في هذا الموضوع؟ يعني
بارك الله فيك، فهمك كبير ومتفق ومتسق مع الآية، كلمة ولا ينفقونها في سبيل الله. انظر أخي العزيز الأستاذ عبد العزيز لم يقل ولا ينفقونها في إطعام المساكين، لم يحصر النص القرآني وجه الإنفاق
تمام.
وإنما أعطى هذه الصيغة العامة الجامعة، قال ولا ينفقونها في سبيل الله، فكلمة في سبيل الله تشمل ما تفضلت بفهمه. فإذا كان المسلمون أو بعضهم يحتاج إلى حريته كما يحتاج إلى لقمة عيش، يتعين أن يسعف، وهذه نفقة في سبيل الله. ولا نصنع كما صنع الذي كان في ليبيا واستشعر دنو أجله أو دنو أجل حكمه فباع الذهب الذي كان مستأمنا عليه، وهذا خبر يقين تناقلته وكالة الأنباء، سيادته بعدما قهر الناس ما قهرهم وشعر بدنو سقوط ملكه، آخر قرار أصدره أنه باع الذهب الذي تملكه دولة ليبيا ب$700 مليار.
كان عندهم 144 طن حسب علمي ولكن أعتقد أنه الشعب الليبي استبدل مستبد داخلي ومستبد خارجي، يعني ذهب القذافي فجاء حلف الناتو
على كل حال،
يعني كفر أكبر.
سننظر في أحوالهم حينما تستقر في الصورة
تمام،
يعني ربما يعني يتخلصوا من تعاون هذا الحلف، إذا ما استتب لهم الأمر.
أنت عارف إنه يعني
لا ما هيحل تماما.
أشد مضادة وأكثر ظلما وكرها للإسلام.
هم لو قبضوا يعني لو قبضوا حيمشوا إن شاء الله. وإن شاء الله نأمل أن تستتب الأمور لإخواننا في ليبيا على الوجه الذي نحبه ويحبونه.
تمام. طيب السؤال اللي بيطرح نفسه أيضا أنه طرحت هذه القضية كما أنا ذكرت في المقدمة.
نعم.
أنه لما نزلت آية الكنز.
نعم.
والصحابة يعني شق عليهم وأحسوا بالضيق نتيجة لأنهم يتحرون الحلال ويخافون الله سبحانه وتعالى.
نعم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهلا وسهلا. اهلا.
بارك الله فيك يا شيخ هشام. سمحت ازاي عن مثل حقك في منزله الشكر؟ هل من تجارب الشيخ هشام؟ بارك الله فيك.
الله يكرمك.
شكرا. نعم يعني ماشي.
حاضر.
باب الشفاء الشيخ بس العادي.
حاضر يا اخي الحبيب. حاضر
حاضر. اود ان تدعو له.
اسال هو يسال الدعاء ولا فهمت انه يريد ان يتكلم عن شكر النعم؟
شكر النعم بالضبط.
نعم. طلب الدعاء ندعو له.
ندعو له وشكر النعم أيضا.
ومشاهدي قناة الخليجية الكرام ندعو الله لسائلنا المبارك أن يرزقه الله رزقا حسنا حلالا طيبا مباركا فيه وأن يعطيه سؤله في الدارين بحوله وطوله وقوته. أما شكر النعمة فأعتقد أن السائل يرتبط مع موضوعنا، فإذا كان الله تعالى قد بسط لك في رزقك أخي السائل الكريم فشكر النعمة في المال أن تؤدي زكاة مالك وصدقاتك، هذا هو شكر النعمة في نعمة المال. من كان لديه مال فشكر النعمة أن يخرج زكاة ماله وأن يضاعف فوق ذلك الصدقات كل حين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم.
أحسنت. نعود إلى السؤال. لما نزلت آية الكنز كما قلت في المقدمة،
نعم،
الصحابة لأنهم يتحرون الحلال ويخافون الله طلبوا من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يذهب لرسول الله ويستفسر منه.
نعم.
فقال له إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا أي المال نتخذ؟ فقال تبا للذهب تبا للفضة ثلاثا.
نعم.
وقال ألا أدلكم على خير من ذلك؟ لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة وعين أحدكم على دينه.
نعم.
سيدنا علي بن أبي طالب استنتج.
نعم.
فهم هو هذا النص.
نعم.
على أن المال أو المال يجب أن يدور في المجتمع.
نعم.
وبالتالي أفتى هو بنفسه وقال كما أورد الطبري: الكنز عندي 4000 درهم، فما كان دونها نفقة وما كان فوقها فهو كنز.
نعم.
يعني بمعنى أنه يصح للإنسان، ده فهم علي بن أبي طالب.
نعم.
سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
نعم.
أنه فهمه للكنز أنه تستطيع أن تحجز أو تضع في بيتك ما مقداره 4000 درهم.
نعم.
من الذهب.
نعم.
فما فوق ذلك فيعتبر كنز لأنك أنت تحرم المجتمع من هذا المال.
نعم.
ولذلك أنا أرى أنه اتجاه الإسلام هو ليس في صالح تحويل المال وسحب الأرصدة من البنوك ووضعها في سبائك ذهبية ثم توضع تحت البلاطة أو وراء في الجدران وراء الساعة أو غيره تخبى يعني.
أحسنت.
فما قولك في ما رأيكم في هذا؟ يعني هل فعلا في نصاب للكنز كما قال سيدنا علي ولا رواية غير صحيحة؟
بارك الله فيك وشكر الله لك. الجزء الأول من الحديث الذي تفضلت به قال: ألا أدلكم على خير من ذلك؟ لسان ذاكر وقلب شاكر وامرأة صالح. هذا الجزء من الحديث ورد في الترمذي وفيه ثعلبة على ما أذكر وقد ضعفه المحدثون.
تمام.
أما بقية الأثر الذي تفضلت بذكره عن عمر بن الخطاب ثم عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما فأستاذنك الرجوع إلى كتبنا ومراجعنا لبيان مدى صحة هذا الأثر. ولكن المذاهب الأربعة ليس فيها أن الكنز له حد أقصى، طالما أنت تخرج زكاة مالك فليس هناك حد أقصى. ليه؟ لأن الفلوس اللي معنا دلوقتي يا أستاذ عبد العزيز، الجنيه، الليرة، الدولار، الدينار، أي كان، ما هي إلا قطعة الذهب ورقية. يعني
كانت
هي في الأصل،
في الأصل
أصل العملة كانت ذهبا أو فضة. صح. ثم سحبت الدول والحكومات الذهب من يد الأفراد واستبدلته بالأوراق حتى تحافظ على هذا المخزون الاستراتيجي كما يقولون. فأصبح المال ليس لدينا حد أقصى له، طالما تؤدي زكاتك وحقوق الله تعالى في مالك فليس هناك حد أقصى. ولكن أنا أريد أو أستشعر ما في نفسك، وهو شعور طيب جدا وشعور يسمونه شعورا جمعيا.
تمام.
بمعنى أنك يعني تنظر إلى المجتمع
طبعا.
وتجنح إليه وتنحاز إلى الفقراء
طبعا.
وهذا هو يعني ما أراه ألمحه في أسئلتك وفي قلبك ولسانك وهذا تحمد عليه، بارك الله فيك وشكر الله لك. لكن عايز أقول لك حاجة، إنه ليس هناك من عاقل يترك ماله حتى تأكله الزكاة.
تمام.
يعني أنت سايب مليون جنيه، السنة دي خدت الزكاة نقصت ربع العشر، السنة اللي جاية ربع العشر، السنة اللي بعدها ربع العشر، السنة اللي بعديها ربع العشر. ليس هناك عاقل يترك ماله حتى تأكله الزكاة، لأن هيجي في يوم من الأيام
تمام
هينقص عن النصاب. طب وانت استفدت ايه؟ فأنت أخرجه، أدره في المجتمع.
تمام.
شغل العمال.
هذا السؤال المهم، بيطرح سؤال ما هي وظيفة المال؟ يعني للمال وظيفة اجتماعية،
إدارة حركة
وظيفة
الحياة.
اقتصادية.
نعم.
بالضبط. ما هي وظيفة المال؟
وظيفة المال
هل إدارة الاكتناز، هل الاكتناز تحويل المال إلى سبائك ووضعها تحت البلاطة
لا
يفيد المجتمع فيها
أبدا، ولا يفيد صاحبه،
ولا يفيد صاحبه. وهو قد يحفظ، قد يحفظ قيمته كما تقول أنت. لأنه بعد 1971 لقاعدة الذهب كان الدولار يستبدل بقيمته ذهبا.
نعم.
فألغى نيكسون هذا التبادل.
تمام.
العلاقة بين الدولار والذهب.
نعم.
وأصبح حاجة اسمها تعويم العملات. صحيح. يعني كل عملة بتكافح حسب اقتصادها، اقتصادها قوي تبقى هي قوية.
نعم.
الآن في انهيار في اليورو، انهيار في الدولار، فالناس لو احنا سمحنا لهم يتجهوا إلى، يعني لو الشرع يبيح لهم الاتجاه إلى اكتناز الذهب، خاصة وأن أسعاره تتضاعف يوم ورا يوم. البعض يقول أنه ممكن العام القادم يصل إلى 3000 دولار للأونصة، الأونصة حوالي 30 جرام هي الآن 1800.
نعم.
فإذا الطمع في الربح سوف يجعل هؤلاء الناس يحولوا الأموال إلى ذهب، والذهب يعني هو لا ينفع ولا يضر إذا كان هو تحت البلاطة. وعشان كده ربنا حذرنا من قارون.
نعم.
أن نفعل مثل ما فعل قارون.
نعم.
فأنا عايزك تكلمني عن وظيفة المال في الإسلام وعلاقة هذا بالاكتناز، يعني إلى أي حد يتفق أو لا يتفق.
نعم. لعل في قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء.
أحسنت.
وهذه الآية معناها المال وظيفته كما تفضلت في سؤالك، وظيفة المال إدارة حركة الحياة. في مصطلح بسيط جدا، إدارة حركة الحياة، إدارة نشاط الحياة.
أحسنت.
إدارة اقتصاد الحياة. فالعملية مش عملية ان انا ببني مصنع وبس، يعني انا ببني مصنع وشغل فيه العاطلين واعين الفقراء على لقمة العيش وامنع الجريمة. هؤلاء العاطلون اذا لم يجدوا عملا انصرفوا الى الجريمة. فانا بقول ان حركة المال حين تدور في المجتمع ليست حركة مال وحسب، إنها حركة اجتماعية كاملة.
طبعا.
وإنها تأتي بفوائد جمة وتصرف مصائب جمة. يعني كونك حتبني مصنع عشان تشغل الفقراء والعاطلين، منعت الجريمة في المجتمع وشغلت شباب المجتمع وجعلته شبابا منتجا له أمل وله هدف في حياته، وصرفته عن الجريمة وأعنت البيوت وفتحت البيوت وعمرت الدنيا،
تطبيقا لقوله تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس
جميعا. الله يفتح
بالعمل حياة.
والأرض أيضا اهتزت وربت.
تمام.
يعني أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. فما لم تكن حركة الفلاحين في البذر والحرث والحرث لصارت يبابا.
تمام.
هلاكا. فالمال ليس فقط، يعني نحن لا نهيب بالأغنياء فقط أن يشغلوا مالهم تشغيلا اقتصاديا، هذا هو الذي قد يفهمه الرجل الرأسمالي لكن هناك الحقيقة فوائد جمة اجتماعية وثقافية وفنية وعلمية. المجتمع ينصلح حاله بالكامل إذا دار مال الأغنياء واشتغل به الفقراء وحدث التراحم بين الأغنياء والفقراء، التراحم والتلاطف والتعاطف. يعني أقول لحضرتك يا أستاذ عبد العزيز، قيم شتى تتحقق بتشغيل المال في المجتمع، وقيم شتى تنهار إذا حبس المال تحت البلاط زي ما حضرتك عبرت.
إذن معنى ذلك أنه يعني الأفضل ألا يحبس المال تحت البلاط.
هو هقول لحضرتك، هو ما فيش عقل زي ما قلت لك يعني هيسيب ماله متخزن كده كل
حاليا في الصين يعني وفي دول عربية كثيرة أيضا، أصبح شراء الذهب في صورة سبائك ذهبية زرت الواحدة 30 جرام و 50 جرام يعني أصبح مش مشغولات ذهبية. وكثير من النساء أعتقد وكثير من الناس يقتنون الذهب بغرض الادخار لا بغرض الزينة، وهذا واقع يعني جزء من الناس ليسوا سواء، فمن الناس من يقتني الذهب للزينة ومنهم من يقتنيه للادخار يعول على الربح يعني. أنا أعتقد أنه للمال وظيفة اجتماعية والوظيفة الاجتماعية مهمة جدا. يعني كيف نفهم السؤال إذن، كيف نفهم هذا الموضوع موضوع الاكتناز على ضوء قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا ضرر ولا ضرار.
أحسن،
لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
يعني أنا عندي أموال الناس محتاجين، كيف نفهم العلاقة يعني بين الفرد والمجتمع بالنسبة لموضوع الثروة؟
نعم، بارك الله فيك. هو أنا عندي مال وعندي خوف من المستقبل، أريد أن أكتنز شيئا.
نعم.
في نفس الوقت أريد أن أمارس وظيفتي كغني رزقه الله تعالى مالا، ووجب عليه ليس فقط أن يدفع زكاته، بل يجب أيضا أن يعمر الأرض وأن يصل بالفقراء والمحتاجين إلى عمل شريف وإلى لقمة عيش طيبة. فليكتنز في حدود معينة، وهذا الكنز عليه زكاته، فلا بأس أن يكتنز شيئا للمستقبل، ولو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنك انتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم فقراء يتكففون الناس. فلا حرج أن يكون هناك شيء مكتنز، لكن في حدود.
طيب
أكمل.
فضل.
ولك أن تقيم دورا، ولك أن تقيم مصانع وأن تنشئ مصانع وورشا للعمال، وهي في النهاية سيمتلكها أولادك. إذا كنت تخشى على أولادك أن يتكففوا الناس، فما تركت من أموال مشغلة أيضا هي ملكهم.
تمام.
وتستمر دورة الحياة. هناك اكتناز بشروط، على ألا تسحب ثروة المجتمع.
أحسنت.
وأموال المجتمع، ولا أن تعطل.
تمام.
لا، احنا حنكتنز جزء من المال في صورة ايضا مال مشتغل، يعني نكتنز في صورة مصنع، بدل ما نحطها زي ما حضرتك قلت تحت البلاطة، نحط المال ده في صورة مصنع.
تمام. وده
في صورة ورشة.
احسنت.
في صورة مؤسسة.
هذا المطلوب.
فاذا هلك الرجل وقضى، اولاده يمتلكون تلك الاموال المشغلة الجارية في المجتمع.
احسنت. كثير من الباحثين يرون ما تقوله.
نعم.
هو الصواب.
نعم. يعني
المال الذهب يحول إلى مال يدور في المجتمع،
يدور في
مصانع، عقارات، استصلاح أراضي. نعم. وهكذا.
نعم.
طيب، نحن نعلم أن مقاصد التشريع الإسلامي خمسة.
نعم.
حفظ الدين.
نعم.
وحفظ النفس والعقل والمال والعرض.
نعم.
نجد أنه حفظ الدين يأتي في على رأس سلم الأولويات.
صحيح.
في الطليعة. الآن تتعرض كما قلت لك يعني كثير، يعني لو تعرضت بلد ما للاحتلال أو للعدوان أو إلى آخره، ألا يجوز أن نأخذ هذه الأموال من الناس، أو الإمام يعني يأخذ الأموال من الناس أو الذهب وينفقه للدفاع عن البلد، باعتبار أنه اقتحامها واحتلالها يضر أولا بالدين خاصة من قبل أعدائها.
نعم.
وأعتقد في التاريخ أمثلة على ذلك.
بارك الله فيك.
تفضل.
شكر الله لك. هو طبعا الدفاع عن بيضة المسلمين وعن عرض المسلمين وعن ديار المسلمين لم يتجزأ إلا بعد مجيء الاستعمار. يعني في أيام الخلافة، في أيام عهد النبوة وعهد الخلفاء، الدولة الأموية، الدولة العباسية، خلافتين الأموية والعباسية، لم نكن نسمع عن هذا الافتراض باعتبار أن الخلافة كانت بيضة واحدة، جزءا واحدة. فأي اعتداء المفترض، أي اعتداء مثلا ما حدث سيدي، هذه النكبة التي وقعت في السودان وقد اقتطع من جسدنا
جزءا،
جزء كبير ليس باليسير، كانت السودان قبل أن تنقسم أكبر دولة عربية في إفريقيا.
تمام.
مساحة.
تمام.
الآن تقلصت حتى عن ليبيا. فاقتطع هذا الجزء في غيبة الإسلام والمسلمين، بل وبمباركة بعض الزعماء
الأنظمة،
بل وآسف أقول لك بتواطؤ من بعض الهالكين. فهذا الذي حدث، أين كنا؟ أين كانت ثرواتنا التي تملأ كنوز أوروبا؟
تمام. أين كان المال العربي المهاجر؟
أين كان المال العربي؟ أين كان الزعماء العرب؟ أين كانوا؟
أين كان الذهب؟
أين كان
موضوعنا
الذهب؟ أين كان الذهب؟ هذه كانت إحدى حالات وجوب.
تمام.
وجوب إنفاق الذهب. حضرتك بتقول هل يجوز؟ أنا بقول لك يأسم.
يأسم.
يأسم إن احتاج المسلمون في أي بقعة من بقاع الأرض وفي أي صقيع من أصقاع الأرض المسلمة. الحاكم المسلم في أي مكان يأثم إذا استطاع أن ينصرهم فتخلف. أرأيت أخي العزيز؟
تمام.
فاللي حصل إن إحنا مسألة إن المسلمين في الصومال أو في السودان أو هنا، هذه الأسماء كما تعلم فضلتك بعد سايكس بيكو هي التي وجدت فينا. قبل ذلك كان المسلم في الصين كالمسلم في السعودية كالمسلم في مصر، جسد واحد، مسؤولية واحدة. أقول يأسم الحاكم المسلم إذا كان هناك مسلم يحتاج إلى النفقة وحبسها عنه.
أحسن. نحن نعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع عضقا لسمرة بن جندب.
نعم.
وكان له عضق نخل، وكان يمر إليه في وقت الظهيرة عند القيلولة.
نعم.
فاشتكى الأنصاري إلى سيدنا رسول الله أن سمرة بن جندب يمر في هذا الوقت وهو يعني على غير وضعه، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمرة بن جندب خذ عضقا آخر، فأبى. عرض عليه أكثر من حل فأبى فقطع. هذا دليل على أنه الملكية عندما حتى تضايق مسلم تتعرض للخطر والإزالة. ويؤكد هذا على ضرورة وظيفة المال، المال وظيفة اجتماعية ووظيفة سياسية واقتصادية. هذا مثل بسيط. فكيف الآن يعني الناس يقتنون الذهب ويتركون الناس الآخرين؟ يعني نجد الناطحة السحاب ونجد الكوخ يعني الصغير بجوارها، نجد المتخم المترف ونجد الجائع المحروم. كلمة يعني نحب تقول لي كلمة للذين يقتنون الذهب من النساء ومن الرجال، يعني كلمة ليهم، يعني هل أنت يعني ماذا تقول للذين يحاولون أن يقتنوا ذهب يعني بكميات كبيرة؟
نعم.
ماذا تقول لهم؟
أقول لأي أخ مسلم ولأي أخت مسلمة.
نعم.
الله تعالى لم يحرم زينة أخرجها لعباده. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق.
تمام.
فالله تعالى لم يحرم زينة، وإنما رشد ووجه. فإذا كنت قد اكتنزت ذهبا نقول ومن حلال فلا حرج عليك، ولكن أخرج زكاتك أولا، ولا تكتفي بالزكاة، انظر إلى أحوال المجتمع حولك. إذا وجدت أن زكاتك وزكاة غيرك لم تسعف المجتمع ولم ترفع عنه المسغبة والجوع، يتعين بالأريحية أن تضاعف صدقاتك.
تمام.
لأنه في حقيقة الأمر لو كان يحكمنا حاكم مسلم مترشد بالأحكام الشرعية، فإن الشريعة تعطيه كما قلت لحضرتك في مستهل الحلقة، تعطيه الحق في أن ينتزع كما تفضلت بمثل سمرة بن جندب، للحاكم الحق في انتزاع المال قسرا عن الأغنياء إذا احتاج المسلمون كافة إليه، ويأخذ شكل الضريبة التي تنتزع منا لعلاج الممثلين والممثلات وللمباريات وللفوضى وللسكر وللاستقبال الداعرين والداعرات ولإكرام الموبقين والموبقات، وتؤخذ منا قصرا، أولى أن تؤخذ منا قصرا لرعاية المسلمين وإسعاف المسلمين في العالم.
تمام. طيب يعني في رأيكم يعني هل يعني احنا تكلمنا وقلنا ان الانسان لا يطغى أراه واستغنى، هل يرتبط ايضا الاكتناز بافساد قيم المجتمع وبهدم الحرية والاعتداء عليها كما في مثل قارون؟
نعم.
يعني بماذا تنصح من عنده مال كثير ومن عنده كنوز ايضا، يعني قد بالمفهوم اللي انت قلته انه اذا ادى حق المال وادى الزكاة وانفق فربما يكون لدينا بعض الناس الذين عندهم هذا المال الكثير، يعني نسمع برضو شخصيات عندها أموال كثيرة وكنوز، لماذا تنصحهم يعني كيف يستخدمون هذا المال وكيف يفعلون به؟
بارك الله فيك. حقيقة أستاذ عبد العزيز وأنت أخي العزيز، ما لم يتدين الغني فإنه واصل إلى البغي. لا بد للغني أن يتدين، لا بد أن ينزل إلى المسجد، لا بد أن يضع في بيته وفي قلبه قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله،
الله هو
والله هو الغني الحميد. إن الإنسان لا يطغى أرآه استغنى، رآه هو الذي رأى نفسه وهو في الحقيقة لن يكون مستغنيا على الإطلاق، إنما رأى نفسه الشيطان أراه أنه استغنى، وفي الحقيقة لن يكون هناك إنسان مستغنيا عن الله سبحانه وتعالى. فالغني يتدين، عليه أن يتدين، عليه أن يقرأ القرآن أكثر من الفقير، عليه أن يحرص على الجماعة وأن يحضر الدروس العلمية والخطب وأن يشاهد البرامج
وأن يكون نموذجا يحتذى
وأن يكون
في التواضع.
نعم، وإلا فإن النفس ستسوقه رغم أنفه إلى الطغيان.
تمام.
نعم. يتدين ويقرأ القرآن، يؤدي حقوق الله، وعليه بالحج والعمرة وتشغيل المجتمع، وإلا سيطغى.
أحسنت شيخنا الفاضل. الحديث عن الذهب وعن المال
ذهب
ذو شجون وشؤون ويطول، ولكن الوقت لم يسعفنا لنسافر ونوغل فيه. مشاهدينا الأعزاء، إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وعلى وعد بلقاء جديد نترككم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.